جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، أحييكم وأقدم لكم برنامج هذا المساء. في هذا المساء نطالع أهم ورد على صحافة هذا المساء من صحف ومواقع إخبارية ووكالات أنباء، ونبدأ المطالعة الإخبارية بأهم ورد على صحيفة الرسالة الصادرة مساء هذا اليوم، وأهم العناوين والأخبار في صحيفة الرسالة. حماس تقول: حق المقاومة أصيل نابع من تراث أجداد شعبنا الفلسطيني. كذلك نتابع في هذا المساء من صحيفة الرسالة: هنية يستقبل زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي. استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة اليوم في القاهرة المناضل فدوى البرغوثي زوجة القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الفلسطيني القائم والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال الصهيوني. وشدد رئيس الحركة على أن تحرير الأسرى أمانة في أعناق قيادة الحركة وعلى رأس أولوياتها، مؤكدا استعداد حماس لتقديم أي ثمن من أجل تحريرهم. ووجه التحية للقائد مروان البرغوثي وأسرته المجاهدة وآل البرغوثي الذين يشهد لهم بتضحيتهم ونضالهم ضد الاحتلال في مختلف الميادين. نتابع معكم من إذاعة صوت الأقصى وأهم ورد على الصحافة الفلسطينية في هذا المساء. على وكالة الصحافة الفلسطينية الصفا نقرأ: هيئات ومرجعيات إسلامية تحذر من مغبة قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وفي ذات الإطار حماس تقول: سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة. حماس تحذر من خطورة قرار السماح لليهود بتأدية صلواتهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مغبة قرار محكمة إسرائيلية لليهود بتأدية صلواتهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن القرار اعتداء على الدين والمقدسات. وقالت حماس في بيان لها تلقت صفا نسخة عنه: إننا نحذر من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال. القرار يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك وإعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات. وأضافت أن الاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس. وأكدت حماس على أن المسجد الأقصى المبارك هو بمثابة قبلة المسلمين الأولى، ومهوب الجناب عصي الحرمة، مشددة على أن أي عدوان عليه هو بمثابة عبث جديد في صواعق تفجير ستعود على الاحتلال بالوبال والثبور. كما أكدت على أن معركة سيف القدس لم تكن ولن تكون آخر فصول المواجهة تحت عنوان القدس، ونبهت حماس إلى أن المقاومة التي وعدت فأوفت تؤكد أنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان والذود عن الحقوق. إذاعة صوت الأقصى استضافت اليوم الأستاذ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك حول قرار السماح بالصلاة لليهود في المسجد الأقصى المبارك.
هذا القرار في استهتار بمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة. قامت إحدى المحاكم الاحتلال بإصدار قرار لأحد المتطرفين بإعادته بعد أن أبعد عن اقتحام المسجد الأقصى بأن يعود ويسمح له بالصلاة، وبهذا القرار أقر الاحتلال الصلوات ما يسميها الصامتة في داخل ساحات المسجد الأقصى على مرأى ومسمع من العالم. يعني هناك الاحتلال المتطرفون يقومون بأداء صلوات المدية والاستفزازات يوميا في ساحات المسجد الأقصى المبارك من أجل تكريس هذا الواقع المرير في داخل المسجد الأقصى، طبعا بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، ولكن اليوم يعطى من قبل القضاء، وذلك يبين أن هذه الحكومة من رأس هرمها حتى يصل إلى هؤلاء المتطرفون المقتحمون بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، هم من يريد تغيير الوضع في داخل المسجد الأقصى وفرض هذا الواقع المرير في داخل المسجد الأقصى من اقتحامات وصلوات المدية ومسيرات استفزازية، مستثيرين بمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة، وأيضا مخالفين للقوانين، لو لجأنا للقوانين الدولية مخالفين للقوانين الدولية والاستاتيكو المتعارف عليه. ونحن نقول نحن كدائرة أوقاف لا نعترف بقرارات حكومة الاحتلال في داخل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين بقرار رب العزة سبحانه وتعالى، وبمساحة 144 دونم بكل ما يشمله ما فوق الأرض وتحت الأرض حتى يصل إلى عنان السماء، ولا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة. وبذلك نحن نقول أن ما يتم من اقتحامات وصلوات المدية يتم بقوة الاحتلال بقوة سلاح لا يعطى أي شرعية، وهذه المحكمة هي اعتدت على عقيدة كل المسلمين في أنحاء المعمورة. هذا يتطلب موقف عربي إسلامي يساند موقف دائرة الأوقاف الإسلامية، ومن أجل الحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى في ظل هذه الهجمة الشرسة التي مارس الاحتلال على مرة ومسمع من العالم.
للتعليق على هذا الموضوع وعلى بيان حركة حماس في هذا الإطار والفصائل الفلسطينية المختلفة، أرحب الآن بضيفنا الأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. حماس تحذر من خطورة قرار السماح لليهود بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى، ما هي الخطورة المترتبة على هذا القرار الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك؟
القرار الصهيوني من أحد المحاكم بسماح اليهود بالصلاة الصامتة كما يسمونها في باحات المسجد الأقصى، خطورتها تنبع من أنها عبث بأحد صواعق التفجير التي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها. انتفاضة معركة سيف القدس قامت لأن الاحتلال تغول على أهلنا في المدينة المقدسة وفي الشيخ جراح محاولا التطهير العرقي لهذا الحي، ولأنه اقتحم المسجد الأقصى واعتدى على المصلين وأصاب المئات منهم. اليوم هذه الجريمة بحق واحدة من أقدس مقدسات المسلمين والعرب في العالم بالتأكيد هي عبث بصائق التفجير حقيقي. أيضا هذا عدوان على مشاعر كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم وكل حر في هذا العالم، هذا انتهاك لأبسط القوانين والأعراف الإنسانية التي تمنع العدوان على الأماكن المقدسة أو أماكن العبادة كما يطلق عليها القانون الدولي. هذه خطوة أيضا من أن هذا القرار هو خطوة تطبيقية على الأرض على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. لذلك حماس حذرت من هذا القرار من تداعياته أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الخطوات العدوانية تجاه المسجد الأقصى وهويته العربية والإسلامية الفلسطينية.
نعم. طيب هل هناك يعني موقف حماس واضح وبيان حماس واضح في هذا الإطار؟ هناك حماس حذرت من مغبة قرار محكمة صهيونية لليهود بتأدية صلوات في ساحات المسجد الأقصى المبارك. أستاذ حازم، هذا القرار من محاكم الاحتلال وهذا العدوان على حرمة المسجد الأقصى المبارك يعني يتجاوز الصراع السياسي والتهام الأراضي الفلسطينية وسرقة الجغرافيا الفلسطينية إلى يعني الانتهاكات بحق المقدسات الدينية لدى المسلمين. لماذا يعني وصل الحد باليهود لاتخاذ قرارات تمس بمشاعر المسلمين أداء الصلوات في المسجد الأقصى؟
نعم، لكن أكثر صراحة، هناك استهتار حقيقي من الكيان الصهيوني لمشاعر المسلمين في كل العالم، لأن الفواعل الرسمية ليس لديها أو لا تتحرك بالشكل المطلوب للضغط على الاحتلال لمنع هذا التغول والاستهتار بمشاعر المسلمين. هذا المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين وواحدة من أقدس الأماكن عند المسلمين، بالتالي العدوان عليه هو عدوان على مشاعر كل هذه الملايين المنتشرة في كل العالم. الاحتلال تعود على أن يظل بعيدا عن المحاسبة وبعيدا عن العقاب، أن ينتهك القانون الدولي، أن ينتهك القانون الإنساني والمواثيق المخالفة، ثم لا يعاقب نتيجة الحماية الأمريكية، نتيجة ضعف الفواعي الرسمية في الضغط على الاحتلال، نتيجة مسارات التطبيع. وبالمناسبة هذه الخطوات ضد المسجد الأقصى تزامنت بشكل حقيقي مع خطوات تطبيعية اتخذتها بعض الدول من استقبال لوزراء صهاينة أو زيارات للكيان الصهيوني. بالتالي هذا ما حذرنا منه دائما، من أنه هذه الخطوات التطبيعية هي بالتأكيد تشجع الاحتلال على عدوان ومواصلة عدوانه بحق الإنسان الفلسطيني عبر القتل، عبر الحصار واستهداف المقدسات، عبر هذا الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك.
نعم. هل ما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك يعني استدعى اجتماع للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية؟ هل ثمت موقف؟ هل سيكون هناك يعني متابعة مشتركة لهذه القضية؟
بالتأكيد نحن كفصائل المقاومة نتابع كل مجريات التي تحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، نتواصل مع مختلف الأطراف من أجل لجم هذا الاحتلال، ولدينا متابعات حثيثة للوضع الميداني هناك. هناك جهد دبلوماسي، هناك جهد سياسي يبذل، وهناك أيضا جهد إعلامي لفضح هذه الجريمة، وأيضا هناك متابعات ميدانية. بالتأكيد المقاومة في حال تعدى الاحتلال الحدود واخترق الخطوط الحمراء فيكون لها موقف واضح، والجميع يعرف ويتابع كيف تحركت المقاومة بكل قوة وبسالة وجرأة وعنفوان في معركة سيف القدس حينما هجم المسجد الأقصى وحينما حاول الاحتلال أن يهجر أهالي الشيخ جراح.
نعم. طيب كلمتكم لأهلنا في الضفة المحتلة وأهلنا المقدسيين الذين يعني يتصدون لكل جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين ويتعرضون لاعتداءات يومية من الاحتلال ومستوطنيه؟
أولا نحن نحيي كل المرابطين والمرابطات في ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، ونحيي هذه الهبة التي لا تتوقف في الضفة الغربية. هذا الاشتباك المتواصل على طول مدن الضفة الغربية يعني وعلى كل نقاط الاشتباك، نحن نحيي هذا الفعل الجهادي. ثانيا أدعو إلى نفير حقيقي لحماية المسجد الأقصى، لأن شعبنا وأهلنا في مدينة القدس وفي الضفة الغربية بحكم اقترابهم والتحامهم بمدينة القدس هم السياج الحامي لهوية هذه المدينة، هم ضمان الحفاظ على عروبة وفلسطينية مدينة القدس وإسلامية المسجد الأقصى. بالتالي يعني ندعو إلى استمرار النفير والاستبسال في حماية المسجد الأقصى من هذا العدوان. أهلنا في القدس والضفة الغربية أمثلة كبيرة ورائعة على قدرتهم على كسر إرادة الاحتلال حينما هبوا في انتفاضة البوابات وهبت البوابات الإلكترونية وأجبر الاحتلال على إزالتها، حينما هبوا في انتفاضة القدس. إذن لدينا تجارب تقول أن الشعب السائر هناك في الضفة وفي القدس قادر على أن يحفظ الهوية ويحافظ على المدينة المقدسة ويمنع تغول الاحتلال. وبالتأكيد لهم كل الإسناد من كل قوى المقاومة في كل ساحات الفعل النضالي إن شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس. تابع معكم من إذاعة صوت الأقصى في هذا الإطار ويعني ردود الفعل. حماس تقول حق المقاومة أصيل نابع من تراث أجدادنا وأجداد شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن الأرض. كذلك فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه في القدس والمسجد الأقصى المبارك. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاحتلال من استمرار جرائمه بحق القدس والمسجد الأقصى. واعتبرت الفصائل في بيان صحفي قرار الاحتلال بإقامة ما تسمى بالصلوات الصامتة في ساحات المسجد الأقصى عدوانا خطيرا بحق مقدساتنا الإسلامية. وقالت الفصائل إنما أقرته محكمة الاحتلال بالسماح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى هو قرار غاشم يتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه. وأضافت أن هذا القرار الخبيث ومقدمة لمؤامرة التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى مما يساعد قطعان المغتصبين الصهاينة للاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى المبارك. مستمعين الكرام أنوه لحضراتكم أنه حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لفلسطين. صلاة مقبولة إن شاء الله نتمناها لكم. نتابع معكم من إذاعة صوت الأقصى هذا المساء ونقرأ من أخبار هذا المساء. وزارة العمل تؤكد أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة من الاحتلال على إصدار تصاريح عمال من القطاع. وتلفت إلى أن ما تم الإعلان عنه من قبل الغرف التجارية هو إصدار تصاريح للتجار فقط. كذلك في هذا الإطار رئيس اتحاد نقابات العمال سامي العمصي يكشف عن تلاعب وزارة الشؤون المدنية بالعمال والسعي للتغطية على فساد بداخلها بعد عملية اختيار أسماء التجار قبل شهر. إذاعة صوت الأقصى استضافت الأستاذ أيمن أبو كريم حول تصاريح العمال. الأستاذ أيمن رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل. نتابع ماذا قال.
تحدث على خطورة هذا الأمر وخطورة استغلال حاجة شعبنا وحالة العمال الكثيرة في قطاع غزة وزيادة حالة العمال واحتياج الشباب لفرص عمل. استغلالهم بمثل هذا الشكل وإظهارهم بمثل هذه الصورة المهينة هذا تصرف يعني حقيقة يعني إهان كل شباب وكل عمال الفواسد هم مطالبين في ظل الحصار الموجود. يعني ما نتحدث عنه هو عبارة عن حقيقة يعني إشي يعني مهين لكل شعبنا ولسمعة شعبنا. وبالتالي يجب أن يتم حقيقة وضع نقاط ومحاور مهمة للخروج من هذا التصرف مرة أخرى. يعني في ظل هذا الحصار الإسرائيلي المستمر لمدة 14 عام نتحدث على موضوع إنه الاحتلال الإسرائيلي هو من تسبب في هذا الحصار، هو من تسبب وعمل على تدمير المنشآت الاقتصادية والتي أثرت بشكل كبير على عدم وجود فرص عمل لهؤلاء العمال. نحن نتحدث عن العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة وهي سبب في موضوع اللي هو فقدان فرص العمل للشباب والخريجين أدى إلى زيادة حالات البطالة بشكل كبير. وهذا موضوع تدمير المنشآت الاقتصادية أفقد الكثير من عملنا البواسط فرص عمل كثيرة له. وبالتالي نتحدث الآن على أعداد يعني غير مقبولة وغير مسبوقة. هذه الأعداد إلى تفشي حالات اجتماعية وحالات اقتصادية سيئة، وعدم قدرة الشباب على يعني توفير فرص عمل آمنة لهم وتوفير حياة اجتماعية واقتصادية آمنة لهم. بالتالي نحن نتحدث على هذا، هذه الحاجة لشبابنا من العمل لا يجب أن يتم توزيعها بهذا الشكل المهين الذي أهان كل كرامة شبابنا وصمود شعبنا في ظل هذا العدوان المستمر على المنشآت الاقتصادية وتدميره وإغلاق المعابر وعدم إعطاء فرصة لشبابنا لتوفير منتجاتهم ومنشآت اقتصادية للعمل على استيراد وتوريد كافة المنتجات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي لا يعني كأنه هذا مدروس، وهذه الصورة كأنها مدروسة للخروج، صورة غير مشرفة لشبابنا وعمالنا البواسل الذي هم بحاجة لعمل. حقيقة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تهتم بموضوع أنه أن يكون هناك توفير فرص عمل والعمل على الحد من البطالة المنتشرة في قطاع غزة، ولكن ما نتحدث عنه الآن هو تكرار وتهميش لقطاع غزة من خطط التنمية المختلفة لكي يتم الخروج من الأزمات المتلاحقة والمتشددة والمستمرة على شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذا الحصار الظالم على شعبنا ومجتمعنا وعمالنا البعض. صحيح صحيح، يعني هذا الأمر نحن نستعجله بشكل كبير ونستعجل هذا التصرف، وبالتالي نطالب كل المؤسسات الدولية والعربية العمل على الحد من البطالة ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وتوفير فرص عمل لكل شبابنا ومجتمعنا بحيث يكون هناك حقيقة يعني عمل متكامل، يكون هناك خطط تنموية واضحة للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب وفي ظل الحصار الإسرائيلي الظالم على شبابنا وعلى قطاع غزة. وبالعكس يعني هذا أمر يعني كمان لا يقف عند هذا الحد، بل يقف أنه الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل منشآتنا الاقتصادية. هذه المنشآت الاقتصادية هي المشكل الأكبر للعمالة في قطاع غزة، وهي التي تعمل على توفير فرص عمل مختلفة لشبابنا وتوفير فرص العمل. وبالتالي هذا الأمر يزيد من هذه الحالة، يزيد من حالة البؤس وحالة الفقر لشبابنا، وهذا ما نرفضه في وزارة العمل، ونعمل من خلال مؤسساتنا المختلفة ومن خلال رابطنا المختلفة للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة. ولكن استمرار الحصار واستمرار الاحتلال وتهميش قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة بشكل قوي وبشكل كبير وبشكل غير مقبول وبشكل غير مسبوق. لم يتم وصول حالات البطالة في قطاع غزة إلى هذا العدد الكبير وهذا العدد المتراكم الذي يعمل على الإساءة لشبابنا، بالعكس وهذا يؤدي إلى ازدياد الجريمة وازدياد الحالات الاجتماعية وازدياد حالات التي غير مقبولة مجتمعية وازدياد حالات الجرائم. وبالتالي في حال وجود فرص عمل وتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب سيكون هناك حقيقة يعني فرص مختلفة. أيضا أنه لا في موضوع التصريح الأخيرة لم يتم التنسيق أساسا مع وزارة العمل في هذا الموضوع، لم يتم إعطانا أي تصور في هذا الموضوع، وما تم هو تصرف من طرف واحد لإظهار شجاعتنا وعملنا بهذه الدرجة من التسول وهذه الدرجة من الإحباط.
إذن هناك اتهامات لوزارة الشؤون المدنية، وهناك اتهامات للقائمين على اختيار أسماء الحاصلين على تصريح التجار قبل ذلك، ومن سيحصل على تصريح العمال. فتحوا المجال لتسجيل أكبر عدد ممكن، عشرات الآلاف توجهت للتسجيل، ومن ثم سيختارون بدون معايير واضحة وبدون رقابة، هذا ما يريدونه، ولكن نتمنى أن يكون هناك اختيار نزيه للأسماء ورقابة دقيقة من الجهات المختصة في قطاع غزة. لدينا وزارة العمل، ولدينا نقابة العمال، ولدينا وزارة الاقتصاد، ولدينا وزارات مختصة في هذا الإطار تعرف أصحاب الأحقية في التصريح وغير ذلك، حتى يكون الأمر منتظم، ولا أن يتم السماح بتسجيل عشرات الألاف بينما العدد المطلوب يكون 2500 فقط. فكيف يتم السماح لعشرات الألاف بهذه الصورة الفوضوية التي لا تليق بشعبنا الفلسطيني؟ وكان يعني هناك طرق أخرى كثيرة أيسر وأكثر حضارة لتسجيل العمال حتى وإن كانوا عمال أو تجار. نواصل معكم هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى من غزة، ونتابع معكم العنوان الرئيس معنا في هذه الحلقة: المحاكم الصهيونية بشكل قانوني تشرع لليهود المتطرفين الصلاة في الحرم القدسي الشريف، كما يقولون صلاة صامتة. هذا القرار لاقى غضبا كبيرا لدى المسلمين الفلسطينيين وحتى المسيحيين. الآن نرحب بضيفنا الأب مانويل مسلم للتعليق على هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم من القدس.
حياكم الله. تابعت معنا سيادة الأب مانويل مسلم الخطوة التي اتخذتها المحاكم الصهيونية بقرار يبيح لليهود الصلاة في الحرم القدسي، كما يقولون صلاة صامتة. بشكل عام، هل هناك يعني دين يسمح لأصحاب ديانة أخرى باستفزاز أصحاب الديانة والصلاة في مقدساتهم؟ هل يسمح المسيحيون لأصحاب ديانة أخرى بالسماح في الكنيسة بشكل استفزازي وعنوة عنهم؟
القصة ليست هكذا يا حبيبي، القصة ليست هكذا أبدا.
نعم.
القصة إنه هناك على فلسطين توجد غزوة صهيونية. هذه الغزوة الصهيونية من سنة 47 إلى 67 أظهرت هذه الغزوة الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية، أظهرت من سنة 67 يا حبيبي، ما إحنا عشناها وشفناها. من سنة 67 إلى 93 الأزهار تحولت إلى حبيبات، يعني بدأ الثمر يطلع. من سنة 93 إلى أيامنا الحالية في أوسلو، إلى أيامنا الحالية، هذا الثمر الذي ابتدأ سنة 47 نضج. والآن في هذا اليوم إسرائيل في قرار المحكمة قطفت هذا الثمر الناضج، قطفت هذا الثمر الناضج. الآن هذا اليوم في القرار الناضج، نحن نعلم أنه مثل ما تفضلت، ولا لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لمسلم أو مسيحي أن يصلي في الهيكل لو بنوه لا سمح الله، لا يمكن هذا الكلام. لا. أنا كمسيحي وأنت كمسلم لن نقبل الضيم، ولا أبدا لن نقبل الضيم، ولكن نحن يجب أن نضع بعض النقاط على الحروف. أولا يا صاحبي، هذه الغزوة أثمرت وأطيت الزمن لتنضج، وقصفت إسرائيل في قرار محكمة، ودير بالك يعني مش قرار سياسي، راح تمام. قرار محكمة مسيس. لأن هذا القرار واضح بأنه في عنا مشكلة، المشكلة اللي وقعنا فيها أنه الإعلام الفلسطيني، الإعلام العربي، الإعلام الإسلامي فشل فشلا ذريعا بأن يقنع العالم بأنه المكان الذي يبنى عليه الهيكل، الذي يبنى عليه الأقصى، ليس مكان بناية الهيكل القديم. الأقصى بناء مستقل قائم بذاته، ما برهن لا الآثار ولا غير الآثار ما برهنوا على أن هذا المكان هو المكان بمكان الهيكل. هذا الفشل الذريع الذي دخلنا فيه إعلاميا الآن ندفع ثمنه. شوف نعم. الآن مدام وصلنا لهذا اليوم، هذا اليوم معناه أنه إسرائيل أطلقت على فلسطين، مش على الأقصى، أطلقت على فلسطين رصاصة الرحمة. الآن فلسطين حقيقة محتلة، الآن إسرائيل حقيقة دولة، الآن فلسطين حقيقة كلنا تحت احتلال ومفردين في العالم، والآن يجب أن نبحث عن دواء لحالنا. أقول لك بس تسمح لي اني اكون شوي جسور. اسرائيل انا بحكي من حرة نفسي من حرة فلسطينيتي. يا اخي اليوم اسرائيل دسقت في وجهنا, اليوم دسقت في وجهنا كعرب وفلسطينيين ومسلمين. اليوم قهرتنا اسرائيل, اليوم قهرتنا بهذا القرار. يا 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 حبيبي, لا يوجد في فلسطين الان الا قرار واحد, هذا البساق لا يمحوه, وهذا العار الذي وقعنا فيه بأن الأقصى المبارك يصبح ليس للمسلمين ولكن للمسلمين واليهود, بعد أن كان هو أقصى العرب والمسلمين أصبح الآن هو أقصى إسرائيل أيضا. يعني أنا الفلسطيني كنت أملك في الأقصى, الأقصى إلي أنا المسيحي, والقيامة لك أنت المسلم, لأن الأقصى والقيامة حضارة وتاريخ وإرث فلسطين. هذا إلا أنا أصلي في كنيسة القيامة وأنت تصلي في كنيسة في, في, في المسجد الأقصى. الآن دخول إسرائيل علينا أصبح إنهم عملية سلب, سلب فلسطين. الآن سلبت فلسطين بسلب وبقهر الأقصى. الآن هذا العار ماذا يمحو؟ شوف, إذا كان العرب والمسلمين بدهم يصيروا يحتجوا ويعملوا قرارات ويروحوا على هيئة الأمم ويستنجدوا في الأردن ويستنجدوا في مصر ويستنجدوا في هيئة الأمم ويروحوا على الرباعية ويروحوا على محكمة الجنايات الدولية, الأقصى الآن لن يفلت بعد اليوم من أنياب إسرائيل إلا بالبندقية. لا يمحو عار, هذا العار اللي انبثق في وجهنا اليوم لن يمحوه إلا إلا البندقية, بندقية الثائر الفلسطيني. وهنا الدعوة التي أنا بحرارة نفسي, أنا الآن أدعو المقاومة أنها إنها تأخذ دورها. يا مقاومة يا مقاومة يا مقاومة, دشرينا وتركينا, ابعدينا عن وعن الفصائل وعن قرارات السياسيين وعن قرارات الناس اللي بيفهموا وعن قرارات الناس اللي بيفكروا. يا مقاومة يا مقاومة, نرجوك نبوس أقدام المقاتلين أن تتحدوا كمقاومين بعيدا 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 عن كل ارتباط بالفصائل وبكل ارتباط بالسلطة وبكل شيء. القيادة يجب أن تكون بيد المقاومة, والمقاومة وحدها هي القادرة على الاستمرار في انتزاع حقنا ومسح هذا العار عن جبيننا. أما إذا ظلت المقاومة مرتبطة بالفصائل, هذا أعجبه وهذا ما أعجبه, وهذا قال لك شو استفدنا وهذا قال لك هذا غير ممكن, وهذا يعني المقاومة لن تتوقف, لكن الفصائل تستطيع أن توقف المقاومة. وبالتالي نحن كفلسطينيين الآن أمام خيار, إما أن نقبل بأن ندفن أنفسنا أحياء مهانين, وإما أن نموت كلنا على أبواب الأقصى لنفديه ونفدي تراثنا وحضارتنا وعنفواننا الفلسطيني. وهذا ما أريد أن أقوله للشعب.
طيب, برأيك سيادة الأب مانويل مسلم, لماذا الاحتلال الصهيوني يمرر مثل هذا القرار على المحاكم؟ هل صدور قرار من المحكمة يعطيه صبغة شرعية؟ وهل المجتمع الدولي يتعامل مع القرارات الصادرة عن المحاكم بخلاف عن قرارات الجيش؟ ما الاحتلال, العالم يتعامل مع الاحتلال بشكل عام, وكل ما يجري في فلسطين من الاحتلال فهو نابع من احتلال.
احنا بنحكي احتلال, احنا بنحكي احتلال يا حبيبي. نحن الفلسطينيين بنحكي على انه اسرائيل محتلة فلسطين.
نعم,
احنا نحكي هذا الكلام, لكن العالم لا يقول هذا الكلام ابدا. احنا بنحكي لغة لانفسنا, احنا لا نحاكي العالم. ليش كنت لك انه اعلامنا فشل؟ لانه احنا بنحكي عن انه هناك في احتلال لفلسطين. العالم يقول انه خلق اسرائيل اعادة وجود اسرائيل واعادة اليهودية الى فلسطين وبناء الهيكل هي كانت جزء من قرار حضاري للعالم. استطاع هذا العالم ان يصل الى هذه الحضارة العظيمة بانه يستطيع ان يعيد بعد 2000 سنة اليهود الى القدس والى وطنهم والى تراثهم وحضارتهم وان يبنوا هيكلهم. هذا الكلام مش انا بقوله هيك، انا سمعته من اخصائيين في اوروبا حكوا لي قدام السفراء الفرنسيين، حكوا لنا يا احنا بنحكي عن احتلال، هم بيحكوا عن حق عودة لإسرائيل وإرجاعهم، جاءوا ليرثوا فلسطين. احنا بنحكي انه عنا غزوة إسرائيلية، هم بيقولوا انه فلسطين لنا ونحن سنعود لنرثها. لان هذا هو المشكلة الكبير اللي احنا كمسيحيين، انا كسائر كرجل مسيحي رجل دين سائر، عليش اصور انه القضية احتلال البسوها قضية غزوة استيطان عملية عنف على الفلسطينيين، البسوها العالم البسها ثوب ديني، وهذا ثوب الديني على أساس أنه فلسطين أرض الميعاد. أنا كفلسطيني مسيحي لا أستطيع أن أقبل هذا المفهوم أرض الميعاد. أرض الميعاد ليست لمن ولد من إبراهيم بحسب الجسد، هكذا يقول الكتاب المقدس عنا. الذي أرض الميعاد هو للذين آمنوا إيمان إبراهيم، هم الذين بحسب الموعد. هذه كانت رموز كلها عن الموعد، هذه الأرض لمن آمن إيمان إبراهيم. لكن الصهاينة، لكن العالم الأصولي اللي احنا بنقاتله، هذا العالم الأصولي يا صاحبي افهمني كويس وبحكي من عصبيتي، انا بحكي جميع سفرائنا واكثر سفرائنا اللي موجودين في الدول العالمية لا يفهموا شو معنى الأصولية المسيحية التي أسست لوجود إسرائيل أن تعود وترث أرضها. هؤلاء الناس بودوهم يا إما نصكم يا إما مثقفين ثقافة إسلامية عميقة. ولكن يا أخي القصة مش قصة إسلام، القصة قصة مسيحية ويهود. الذي يرحم اليهود المسيحيين مش المسلمين يا صاحبي. ولذلك السفراء العرب سفراءنا لم يستطيعوا أن يبرهنوا أو يحاجوا إسرائيل على أنه هذه غزوة وأنها ليست أرض الميعاد، وأنه أنتم لأنكم جايين على استيطان واحتلال يجب أن ترحلوا، وبالتالي يجب أن نقاومكم لأنكم احتلال. هم استطاعوا بإعلامهم أن يقولوا أنه كل واحد بيعاند إسرائيل أو بيضرب إسرائيل أو تتطخ بدم إسرائيلي، وين مشكلة؟ هذا إرهابي وكلنا إرهابيين، الخور إرهابي، البطرك إرهابي، البابا إرهابي، كلنا إرهابيين ضد السامية. إذا أنت بتحكي كل كلمة هذا الكلام، نحن فشلنا كلنا مسلمين ومسيحيين في فلسطين، فشلنا إعلاميا بأن نخاطب العالم وأن نقهر العالم وأن نبرهن للعالم إنه هذه غزوة احتلال، هذه غزوة استيطان، هذه غزوة استعمار بكل تفاصيلها. ألبسوها ثوب ديني حتى يستطيعوا أن يتملكوا. الآن الخطر شو هو؟ الخطر هنا وقعنا فيه الآن. إذا أنا المسيحي من حر لهذه الدرجة ومن حر، إذا المسلم مثلي من حر، لأنه أنا تراثي بدأ ينضرب. أنا الأقصى تراثي مثل ما القيامة تراث المسلم، أنا حضارتي ضربت، أنا فلسطيني ذبحت، أنا مقدساتي ذبحت. أنا الآن رايح أشوف دين يحل محل دين. يعني ممكن الأقصى يمنعوا المسلمين كافة أنهم يتواجدوا فيه ويصير الصلاة فقط لليهود، يعني دين بدل دين ومصلين بدل مصلين. تستغربش هذا الكلام؟ هو شفنا جزء من هذا الكلام في الأقصى في الحرم الإبراهيمي، لكن الحرم الإبراهيمي تركوا لنا خلقة غرفة، غرفة تركوا لنا غرفة واحدة صغيرة يا سيد، يعني مع ذلك احنا قبلنا وسكتنا.
أشكرك جزيل الشكر. الأب مانويل مسلم طبعا يتكلم من حرقته على ما يحدث للمقدسات الإسلامية، وإحنا طبعا كمسلمين لدينا قناعة تامة بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، إن قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مسجده الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، ويحفظ كما حفظ البيت الحرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحرر المسجد الأقصى من دنس الاحتلال عما قريب. مستمعين الأفاضل، أواصل معكم برنامج هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى. في الأخبار العاجلة الواردة إلينا من الضفة المحتلة، حسين بنات الشاهد الرئيس في قضية اغتيال نزار بنات بعد إفراج السلطة عنه يقول: ما حصل معي أثناء وخلال اعتقالي كان محاولة اغتيال كما حدث مع ابن عمي نزار. هذا تصريح خطير في هذه اللحظات يصدر من حسين بنات الشاهد الرئيس في قضية اغتيال نزار بنات. إذن يقول: كان هناك محاولة لاغتيالي من قبل أجهزة أمن السلطة لأنه هو الشاهد الرئيس في مقتل نزار بنات. في هذا المساء، الأسير هشام أبو هواش يواجه وضعا صحيا خطيرا للغاية. ونتابع كذلك: هيئة الأسرة تحذر من صعوبة وضع 14 أسيرا في سجن النقب. حضر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرة حسن عبد رب من صعوبة الأوضاع التي يعيشها 14 أسيرا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم 6 بسجن النقب جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية. أكد أن الأسرى المعزولين أطلقوا مناشدات للمؤسسات للتدخل وإنقاذ كرامتهم، كما حذر من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، خاصة كيد الفسفوس الذي مضى على إضرابه 85 يوما بسبب إمكانية تعرضهم للشلل أو الوفاة وتوقف وظائف الأعضاء الحيوية، مؤكدا استمرار إضراب الأسير مقداد القواسم لليوم 77 على التوالي رغم صدور قرار بتجميد اعتقاله، لأن ذلك لا يعني الإفراج عنه وهو متواجد حاليا في مشفى كابلان الإسرائيلي في وضع صعب. ونتابع كذلك: الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام. مكتب إعلام الأسرى يقول: غليان داخل السجون والأسرى بدأوا بتنفيذ خطواتهم النضالية. عكرمة صبري يقول: قرار الاحتلال بحق الأقصى جزء من التقسيم الزمني والمكاني ويمثل عدوانا متقدما. مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرى تكشف عن تسبب ماجد فرج بأزمة كبيرة مع تركيا. وخطيب المسجد الأقصى يقول: الرهان على المقدسيين وليس على السلطة، اتفاق أوسلو أخرج القدس من الموضوع. إذن مستمعين الأفاضل، هذا كل ما اخترناه لكم من إذاعة صوت الأقصى في برنامج هذا المساء. أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع، دمتم في أمان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.